بسم الله الرحمن الرحيم.
وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون.
يسر إخوانكم بموقع التوحيد ببلبيس أن يقدموا لكم هذه المادة.
الصلاة والسلام على النبي المصطفى الأمين صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فقد انتهينا من الاستصحاب ومن الأدلة، هو آخر الأدلة المختلف فيها. ثم بعد ذلك القسم الثالث هو كيفية دلالة الكتاب والسنة على الأحكام. قال: ويشتمل هذا القسم على تمهيد وباب في المنطوق وفي الاقتضاء والمفهوم والإشارة وفي القياس. فأما التمهيد، قال: نصوص الكتاب والسنة القولية هي تراكيب لغوية جاءت بلسان العرب وجرت على أساليبهم في التعبير. طبعا هذا يوضح أن الكتاب والسنة هما أصل اللغة، وهذه جزئية تذكرني ببعض النصارى الذين يشككون في القرآن والسنة ويزعمون أنهم في يعني الأقسام الجديدة المخترعة، أقسام تخرب الأديان أو مش عارف إيه لآخره. فكان يعني من بعض الأشياء اللي تدل على غبائه وعلى عدم درايته بالقواعد اللغوية عند المسلمين، يعقب على ألفاظ بيفهم من خلالها أن الله ده متعدد. يعني ما تقول نحن، فتبارك الله أحسن الخالقين، فدام إن يعني ما تقول أحسن يبقى فيه إيه أحسن وأحسن، يبقى فيه مجموعة وأحسن، نحن بتدل عليه على العدد فالآخر يعني فحتى أنه تهكم من بعض الأزاهرة، لم يفصح طبعا اسمه، أنه لما سئل عن كلمة في القرآن الكريم فأجاب الأزهري، وهو الصواب لا شك، أن القرآن، أن هذا اللفظ القرآني لا يخضع للقواعد اللغوية، لأن القواعد ما أخذت إلا من القرآن ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا بيقولها على سبيل الترياقة، يعني انت ما يعني اشمعنى دي دلوقتي ما بتخضعش، ما بفهمش، لانه ما يعرفش ان اصل اللغة ما اسست الا عن طريق القرآن والسنة. نعم. فقال: نصوص الكتاب والسنة القولية هي التراكيب اللغوية جاءت بلسان العرب وجرت على اساليبهم في التعبير. قال الله تعالى: فانما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون. وقال: قرآنا عربيا غير ذي عوج، غير ذي عوج. فينبغي لمعرفة معاني الكتاب والسنة وأخذ الأحكام منهما أن تفهم طريقة العرب في التعبير عما في ضمائرهم، ومعرفة لغة العرب وأساليبها ركن لا بد منه للاجتهاد. وذلك يعني أن على الفقيه أن يكون عالما بقواعد الصرف وقواعد النحو وقواعد البلاغة. تعني هذه إخواني هذه الألفاظ فيها دلالة على معرفة الأصول من كل علم، تمام؟ أصول كل الارتكاز إلى كل علم، وإلا من المستحيل بمكان أن يكون هناك أحدا كان من كان متعمق في جميع العلوم بأصولها وفروعها ومحيطاتها، مستحيل، لابد. لكن ما يكون عنده ضرع في علم في اثنين في ثلاثة وعنده قواعد كل العلوم وأساس كل العلوم هذا هو المطالب به. غير أن أبحاث الأصوليين في دلالات النصوص كانت أعمق وأدق من أبحاث اللغويين. ليه؟ أهل استنباط أعطي لك القاعدة وحط لك الأصل وانت تفرع من خلال. قال فقد قسموا الدلالة إلى ثلاثة أقسام. الأول دلالة الكلام على منطوقه أي على ما في داخله، وهو دلالة صيغة الكلام على المعنى الحرفي له. شيء عندك يا طبعا يأتي إن شاء الله هذا كمل لك المنطوق، منطوق السياق. تمام؟ المنطوق له حكم، السياق ظاهر السياق على ما يأتي الفصل الذي يأتي ظاهر السياق يدل على هذا. طيب مفهوم السياق يبقى حكم آخر، حكم آخر إما أن يكون بمفهوم المخالفة وهو الواضح من السياق يعني النص وما يخالفه. الظاهر له منطوق، ظاهر ده منطوق، النص بظاهره يدين حكم، والبمفهوم يدين ايه حكم آخر استنباطا يعطي ليه حكم. طبعا الاستنباط هنا مبنى على قرينة. نرجع بقى لكلام عن اللغة هنا بقرينة لغوية او بقرينة اخرى من السياق الظاهر او المفهوم بقرينة اخرى خارجة عن الايه عن السياق الذي معك. قال دلالة الكلام على منطوقه اي على ما في داخله، وهو دلالة صيغة الكلام على المعنى الحرفي له النص الذي امامك، وهي على ضربين. قال لانه اما ان يدل على معناه الموضوع له او على المعنى المنقول اليه. طبعا كما نحتاجها بعدين ان الاصل عندي ظهر السياق ظاهره يدل على معنى راجح فيه حقيقة، تمام كده؟ منه معنى محتمل استنباطا، اقول عليه راجح ولا مرجوح؟ بقول احتمال مرجوح، لكن الاصل عندي واضح، دلالته واضحة، هاخد منه حكم محتمل. المحتمل ده اقول عليه راجح ولا عليه مرجوح؟ مش كده؟ ده ياتي تبينه الان بس عشان ايه احنا نمشي واحدة واحدة. قال لانه اما ان يدل على معناه الموضوع له او على المعنى المنقول اليه. فاما الاول هو المعنى الحقيقي، وهو المعنى الذي وضع له اللفظ اصلا، هو الحقيقة التي وضعت العرب اللفظة لها، فهو الحقيقة التي وضعت العرب اللفظة لها. وتعرف من معاجم اللغة مع رجوع الى علم النحو والصرف. المعنى المجازي طبعا دلالات الالفاظ اللغوية بالذات تجدها كثيرة في الدابل في تفسير الائمة المهتمين بالنحو اللغوية، ده مثل الامام القرطبي وعنه طبعا كثير النقل الشوكاني، وكذلك في تجد يعني ابن كثير حنا، لكن ابن جرير الطبري في البداية، يعني ابن جرير الطبري في البداية تأويل كل آية بيحط جانب بسيط من الداخل، بيصرف أكثر القرطبي وأكثر عنه الشوكاني فتح القدير في النقل، يستعطف في البيان اللغوي من دلالة الألفاظ واختلاف الأئمة فيه. كذلك النحو الحديثي أيضا، وطبعا برع في ذلك الإمام ابن حجر رحمه الله فتحه، وكذلك الإمام النووي أيضا في مجموعة في بداية كل باب علم هو معروف عند إخواننا الفضلاء. الثاني المعنى المجازي، هو المعنى الذي لم يوضع له اللفظ أصلا بل نقل إليه لعلاقة بينه وبين المعنى الأصلي. طيب ممكن واحد يقول طب إيه يعني ليه بقى المعنى المجازي؟ ليه ما يكونش كله حقيقة؟ ودي نقطة برضه مهمة. نعم؟ يعني يبقى هنربطها بالجزئية الأولى. عندي ظاهر، لأن هو ليه بقى يعني مثلا تقول يعني لو قلنا مثلا على القول بالإعجاب بقول المجازي في القرآن، لماذا؟ احنا لا نشك لحظة أن الله عز وجل قادر على أن يجعل الشيء على حقيقته. إذا قال هذا الجدران تكلم، لا شك عندنا في ذلك. لكن لماذا وضع الله عز وجل أو تكلم الله عز وجل بهذا السياق وهو الذي أخبرنا في قرآنه بدلالات منطوقة كثيرة وبمفهومة كثيرة تدل على إعجاز القرآن الكريم لأهل اللغة وعليهم ومنها وبها نزل. فالمسألة ما تكونش يعني شوف كلمة أقول له نقل بل نقل إليه لعلاقة بينه وبين المعنى. هو ما قرأش المعنى الأصل لكن في علاقة بين المعنى المجازي المأخوذ من السياق والمعنى الحقيقي في السياق. فالمعنى المجازي هنا يدل على إعجاز اللفظة القرآنية، وإن كانت خارج القرآن تدل على رونق الناحية اللغوية البلاغية في الكلام العربي الأصيل. ومن هنا كان دلالة أو الكلمة التي دلالة لفظ المجاز ماشي إخوان الفضلاء. ولذلك هذه الجزئية التي أشار إليها هنا لها مهمة، كلمة مهمة جدا أو جملة مهمة جدا، تجعلنا لما نأتي إن شاء الله عز وجل بالمجاز في القرآن وعدم المجاز في القرآن، وطبعا وضع متشاكل بين السلفين. وقال هو المعنى الذي لم يوضع له اللفظ أصلا بل نقل إليه لعلاقة بينه وبين المعنى الأصلي. المعنى الأصلي طبعا برضو بنبه على شيء مهم، الذين أنكروا المجاز من أئمتنا رحمهم الله رحمة واسعة ربما يعتذر لهم أيضا لأنهم كانوا في موطن من مواطن الغلو في دفع الصفات والأسماء، وطبعا مذهب الأشاعرة وما يدرون حوله، فكان الصد لمعنى بعد بالمرة محو أصل كلمة مجاز في القرآن لدفع شبهة الأشاعرة وغير الأشاعرة الذين يؤولون والذين يصرفون ظواهر الصفات عن حقيقتها. ولذلك المعنى المرضي إن شاء الله تعالى وهو القول بالمجاز على الأسماء والصفات، ويكون بكده الكلام أصبح كلاما منتهيا. إذا ما نظرت إلى كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وكلام ابن القيم ومدافعتهم عن معنى المجاز وجر الكلام إلى أنه السبب في أهل البدع، السبب أن أهل البدع يتكلمون في تأويل الصفات وصرف الصفات عن حقيقتها وعن ظاهرها ظنا منهم أن الكلام في الأسماء والصفات كلام تنزيل الله عز وجل على غير ما أراده. وطبعا هذا طبعا لا شك يضاد كثير من الآيات، وعلى رأس الآيات الآية المحكمة في كلامه جل وعلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، أثبت بداية ونفى نفيا أن الله عز وجل لا يشبه شيء ولا يماثله شيء أبدا، وأثبت أنه يسمع ويبصر. انتهى القضية. يبقى لماذا تشاكل إذن؟ قال ويعرف بالرجوع إلى مباحث المجاز في علم البيان هو أحد العلوم الثلاثة في شمل علوم البلاغة، وهذا طبعا نرد إن شاء الله عند أهل اللغة. قال ولن نتعرض لشيء من ذلك في هذا المختصر، وإن كان الأصوليون يريدون منه في كتبهم أشياء رائقة، منها على سبيل التمثيل كلام في معاني الحروف نحو الباء والفاء وإذا وحتى حتى بها كدكتور علي تقول حتى ده كم مجلد قالوا ما تمناش ها لا كمان الحمد لله، والغاب يقول نحن نتدل عليه الحمد لله الله يدون المعجز لكنهم لا يفهمون والعلمانيون يصدقون الله حسيبهم. قال فنترك ذلك اكتفاء بما يذكره النحويون، ولكننا سنذكر من هذا القسم من الدلالة مباحث خاصة الأصول بمزيد من العناية لأهميتها من الإكمال. ودي هذا الذي يعنينا بقى من هذا المبحث. قال سنذكر من هذا القسم من الدلالة مباحث خاص الأصوليون بمزيد من العناية لأهميتها الإجمال والبيان، من الإجمال والبيان والظهور والخفاء والعموم والخصوص ونحو ذلك. طبعا هذا أشياء مهمة جدا جدا في أصول الفقه في غاية الأهمية. لن تفهم آية ولن تفهم حديثا بل لن تفهم حكما فقهيا إلا بمثل هذه الأشياء أبدا، ولن تقضي في مسألة فقهية مختلفة فيها إلا بمثل هذه الأشياء. الثاني دلالة الكلام على أمر خارج عنه وهو أنواع، هي الاقتضاء، الإشارة، المفهوم. الثالث دلالة الكلام على الحكم من حيث النظر في علة الحكم المنصوص عليه، علة الحكم المنصوص عليه، فإذا فهمت علته ووجدت في شيء آخر تم الكلام، فإذا فهمت علته ووجدت في شيء آخر حكمنا عليه بمثل الحكم على الايه؟ بمثل الحكم على الأول، وهو ما يسمى بالقياس. طبعا نبحث إن شاء الله كثير كبير ويأتي الكلام فيه. قال من أجل ذلك صنعت بالكلام في هذا القسم ثلاث أبواب، الأول في مباحث اللغوية هذا الأرشد إليها، الثاني في الاقتضاء والإشارة والمفهوم، الثالث في القياس. الباب الأول مباحث لغوية، منها المجمل والبيان، النص والظاهر والمؤول، العام والخاص، المطلق والمقيد، الأمر والنهي. الفصل الأول المجمل والبيان. قال الكلام المجمل هو ما احتمل معنيين أو أكثر، الكلام المجمل هو ما احتمل معنيين أو أكثر دون رجحان لأحدهما على الآخر لدى طبعا على المشهور عند اللغويين، تمام. لكن لو نظرنا إلى مثال في كلمة الصلاة، كلمة إيه؟ مجملة، مجملة لها ممكن تحتمل معاني، تحتمل إيه؟ الدعاء والإيه؟ والصلاة. طب لو قلنا الزكاة وإيه تاني؟ لا، كلمة زكاة، زكاة يسوي لآخر هذه التصاريف اللغوية والصرفية، ماشي، حملات أخرى معاني، الحج كذلك، الصيام كذلك، بدلالة صياغات أخرى من تراكيب القرآن الكريم بمعاني الآيات تضعها واحدة بجوال أخرى تفهم هذا المعنى اللغوي الذي أرشد إليه هنا. الكلام المجمل هو ما احتمل معنيين أو أكثر دون رجحان لأحدهما على الآخر لدى السامع. قال والكلام البين هو الدال على المعنى المراد دون احتمال، يبقى بيسموه ايه؟ الكلام البين هو الدال على المعنى المراد دون احتمال، المعنى الظاهر، ظاهر السياق، حقيقة السياق هو ده، يبقى دي بيسموه ايه؟ الراجح بظاهر النص. خلينا الان نمشي واحدة واحدة. قال او مع احتمال سمى مرجوح، سمى ايه؟ مرجوح. انا عندي ظاهر سياق على حقيقته اخذ منه الحكم، لكن قد يحتمل منه حكم اخر. الاول بيسميه راجح والثاني بيسميه احتمال مرجوح، قد يكون او لا يكون، تمام كده؟ قد يكون او لا يكون. طب ممكن يكون الاحتمال المرجوح راجح؟ ايوه، قرينه. فالقرينه ايه؟ خارجه. القرينه عندي في سياق واحد اللي هو ظاهر السياق والاحتمال من نفس السياق، يبقى عندي راجح ومرجوح. المرجوح الاحتمال المرجوح ده قد يكون راجحا، يبقى عندي سياق يحتمل معنيين، راجح بمنطوق السياق ورجح اخر بمفهوم السياق وبقرينه خارجه عن السياق. طبعا انتوا ركزوا معايا، حياتي دي كلام اللي بيحضر معانا الفقه هيبقى واضح، بيبقى يفهم يعني كلام الان من خلال المسائل الفقهيه اللي احنا ندرسها الان، تمام. يبقى بيديك حكم راجح بالمنطوق وحكم راجح بالايه؟ بالمفهوم مع قرينة أخرى خارجة من ظهر السياق. أنا يعني الآيات الكلام آتي يعني في جانب من التفصيل. قال ويسمى ما دل على المعنى من غير احتمال مقابل اسمه إيه؟ نص. نص على الشيء بظاهره. لما نقول لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ها؟ كمل السياق. ايوه، فحببتموه تحببتم أفشوا أفشوا السلامة بينكم. إذا السياق يجيني إيه حكم ليه بفشي السلام وكل ده إن شيء لماذا أمرنا بإفشاء السلام؟ عدد إن شيء فبتقول هذا نص يدل على إفشاء السلام، تمام، يدل على إفشاء السلام صحيح؟ ما عندنا نشق آخر. طيب إفشاء النص هذا ظاهره يعطينا حكم وهو أفش السلام، تمام؟ يدينا حكم آخر بالمفهوم على خلاف ما هو في السياق بيسموه مفهوم المخالفة. لو أنا أفشيت السلام في حكم ما أفشيتوش، يبقى في ايه؟ في بغض وما فيش حب وحد، مش متبقى الكلام؟ يأتجد ايه؟ يبقى انا عندي هنا اداني حكم راجح واداني حكم مربوع بالمفهوم. هذا المربوع بالمفهوم قد يكون عندي من الادلة الاخرى الخارجة عن هذا النطاق تدل على البعد عن التباغض، البعد عن التقاطع، البعد عن كذا عن كذا بمنطق اخر. فالمفهوم هذا مع منطق اخر يديني حكم راجح من نفس هذا الايه؟ هذا المنطق الذي معي. وضحنا كده الكلام كده؟ نعم. نعم. هذا رقم خير. احنا هذا الكلام يعني ان شاء الله ياتي مساله المنطق والمفهوم والتقييدات اللي فيه. وذلك يعني هو المفهوم مش معنى كده مفهوم الساق مفهوم كده، لا ما تحسبش كده يعني. ولذلك لما بالنسبه للشيخ محمد مشكورا يعني شيء بنظيره بالنسبه لقاعده سد الذريع، كان متعلق بكلام الشيخ محمد و نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن النبيذ، تمام؟ فاخر قال لو كنا قاعده سد ذريعه يبقى هتاج سلب مني عدم بيع العنب، علشان انا لو بعت العنب هيطلع منه ايه؟ النبيذ. كانت الحجه وهو الكلام اللي افضل به الشيخ محمد انه المفهوم بيقول كده. فكان الرد من اهل التحقيق واهل اللغه ان هذا من الامثله التي لا تعتبر تحت ضوابط المنطوق والمفهوم، بل هذه من المفاهيم الفاسدة من منطوق النص. يعني اللي عندي منطوق النص ومفهوم النص إخواني مضبوط بضبط إيه؟ جلب مصلحة ودرء ودرء مفسدة. ويأتي الكلام إن شاء الله فيها بشيء من
لو الكلام خرج مخرج القلب ليس له مفهوم.
لو إيه الكلام إيه؟
خرج الكلام مخرج القلب ليس له مفهوم.
لا ما احنا مش عايز اخدش بقى دلوقتي، مش عايز اتفرع، احنا خلينا نمشي واحده واحده علشان ما انتوا زي ما احنا ماشيين كل شيء ان شاء الله يجي هيبقى في شيء من التفصيل.
هو الله لما النص بعد النص ممكن يكون مثلا الايات المحكمه التي ليس لها مضاهي من الاخرى، مثلا حرمت عليكم ليس لها مثلا صور عن ذلك هي محرم او مثلا ادبيه.
لا ما انت ما تشكروش على
يعني
لا انا 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 اقول مثلا كمثال الغالب فيه وهو النص المحكم الذي لا يدخله تاويل،
لا يدخله تاويل ولا يدخله عرض
ماشي، لكن كان ممكن يكون النص في المساله والاحتمالات الخارجه عنه لا تناهض ظاهر النص. انت معايا؟ عندي ظاهر نص بيقبض شيء يمون احتمال منه كذا واحتمال واحتمال، تجد هذه احتمالات نظرية لا ليس لها عنده براهين تعضد هذه الاحتمالات، يوقع الظاهر على النص على ظاهري، تمام كده؟ وذلك لما قال احتمال المرجوع، احتمال المرجوع لا يعتبر إلا بقرينة إلا تثبت هذا الاحتمال على البقاء مع البقاء على روحان أو على مرجوحياته، ماشي يا إخواني كده؟ طيب. قال والمجمل إذا فسر أصبح مبينا، شفت الكلام ده؟ والمجمل إذا فسر أصبح مبينا لفظ الصلاة لفظ مجملة فسرت على الحقيقة بفعل وقول من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. صلى النبي صلى الله عليه وسلم بهيئة وأمر بقوله صلوا كما رأيتموني أصلي. أصبح الإجمال في لفظ الصلاة صار مبينا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم وكذا. والأمثلة كثيرة. وإذا كان التفسير بما لا احتمال فيه كان نصا كذلك. وإذا كان التفسير بما لا احتمال فيه كان نصا كذلك. يعني آية آية أذكرها أعوذ بالله من الشر الرجيم. بصحة سورة الأنعام. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم الأنعام. الذين آمنوا ولم يلبسوا يعني برضو شغلوا مخوكم عاكد يعني ركزوا عاكد إيمانهم وظلموا. يعني اللي مسك المسيح مثال يعني احنا ليه شغلوا ليه شغلوا معاه إبهام بظلم. انا هاتكم بس هنا شيء قبل ما تروح. بالنسبة لكثير التفسير بما لا احتمال فيه كان نصا في الباب. انا ليه ذكرت هذا المثال؟ قديما قرأت مقالة في مجلة الازهر لشيخ عبد عمر هاشم. العجيب انه سطر هذه الاية المقال تمام وأخذ يغوص ويخوض في صرف ظاهر النص هنا عن حقيقته تمام كده. تكلم فيما يتعلق بحقيقة الظلم وجعل الآية هذه بالذات هي العمدة عنده ولم يعرف ولو بالإشارة في كلمة واحدة عما جاء على الخصوص في تفسير هذه الآية بالذات وهو الشرك. انا سألت نفسي لماذا؟ قلت ليه؟ لا قلت ليه؟ لان علمت بعد ذلك ان هو قائد طريقة صوفية تمام؟ قائد طريقة صوفية. فارسلت بما لجأت من الارسال فيما يتعلق لماذا هذه التخفية حول منطوق هذه الآية بالذات لا دخل لأحد في تفسيرها فقد فسرها الرسول صلى الله عليه وسلم بالذات لا يحل حمل هذا السياق عن ظاهره هنا لأن النبي صلى الله عليه وسلم فسره بحديث ابن مسعود في الصحيحين ليس كما تظنون. هم حاك في أنفسهم ما فسره الدكتور فنفاه الرسول صلى الله عليه وسلم لا ليس كما تظنون وإنما هو أيوة هو هذا قولكم من الشرك هو الشرك. فطبعا هذه تنقل إذا كان التفسير بما لا احتمال فيه كان نصا كذلك وهذا يصلح دليلا على هذه الجزئية هنا. قال والبيان هو تفسير الكلام المجمل ويستعمل البيان أحيانا بمعنى إظهار الحكم ابتداء أي من غير تقدم إجمال ويطلق على مخصص العام أنه بيان وعلى الناسخ وعلى ما يصرف اللفظ عن ظاهره أنه بيان كذلك. قال والمجمل أنواع. أنت عندك في فوق في إشارة تحت في الهامش قال إن كان أحد المعنيين الراجح سمي اللفظ ظاهرا في المعنى الراجح فإن حملناه على المعنى المرجوح كده له أول كما سيأتي بالفصل الثاني طبعا ده أشرنا إليه في التمهيد وهنا أيضا. قال في الحاشية أيضا والمجمل أنواع. ذكر
ليس المجمل اللي هي الأسلوب تقريبا دي والتعالى خاصة بي
إليه؟
اللي هو المجمل اللي هو تقريبا دي التسلوب والتعالى خاصة بي يعني هو قريب شغل جدا بالعالم أو المجمل.
انت هتقول بقى أخي وحيدة هذه يعني التقسيم اللغوي اللي قسم أئمتنا رحمهم الله كلما تعددت معك الأمثلة كلما تعددت معك البيان ومع القرب مع القرب في اللي ده بقوله ده مع القرب في مفهوم الايه في مفهوم اللفظ. انا اللي هقول عليه لفظ عام هقول عليه لفظ مجمل مجمل في شيء اضمار. طب والعام ممكن يكون فيه اضمار صحيح لكن تعدد الالفاظ وتعدد الامثله وحمل كل لفظ على معناه قد يكون في شبه بينهما، تمام، لكن عندئذ لا بد ان ينقدح في نفسك وانت تفرق بين المجمل وبين العام بدلاله في ولو جزئيه في مفهوم، في منطوق، في مفهوم التعريف او في منطوق التعريف. انت معايا كده؟ فهذه تقاسيم قسمها ائمه اللغه رحمهم الله قد يكون عندك في ياتي ضرب، هو ضرب هنا هو مثال وقفت عند هذه الجزئيه ايضا. لماذا قالوا انه هذا يعني في ياتي ان شاء الله في محله وقد ضرب مثالا هنا بالنسبه للعموم الشمولي والعموم البدلي وضرب مثال وقفت. طب ايه الفرق؟ لماذا الفرق؟ تجد فرقا دقيقا جدا في مدلول اللفظ لكن يمشي. لو انا قلت لفظ عام وخصص لفظ مجمل وقيد تجد فيه ايه؟ معك فرقون. نعم،
يعني احنا لو كنا نقول لفظ عام وخصص او مطلق وقيد ده خلاص معروف على التدريس.
نعم،
انا لو كنا نقول مجمل وقيد يعني دلوقتي انا
شوف انت قلت ايه هذه اشياء ضوابط قانون علماء الاستقراء بقواعد اساسها ائمتنا الكبير رحمهم الله. شوف انت قلت مجمل بين، هل انت ممكن اجي اقول عام بين اني انت تنقدح في نفسك اكثر جزاله المجمل اللي بين ولا العام بين؟
ماشي، ما هو
ولا اقول عام خصص؟
ما هو تخصيص العام هو يعادل التدليل المجمل،
يبقى انت حطيت كل حاجه وصلت سهل
فرق بين المجمل والعام.
تقول
طيب مثلا نقول مثلا الصلاه مجمل ماشي وبينها مثلا جعل النبي صلى الله عليه وسلم، لكن مثلا المصحف قال ايه؟ قال مثلا العشق رقبه.
نعم،
رقبه هنا عام وخصصت رقبه المؤمن.
نعم، انا قلت في البداية اخ احمد، انا قلت لك وحيد ايه؟ قلت له مع كثرة ضرب الامثلة، بينقدح في نفسك ايضا ان المثال ده مجمل ومبين، المثال ده عام وخاص.
اتفضل يا شيخ محمد.
طب نكلم شيخ محمد. نعم، قول.
طب بالنسبة لحضرتك النص العام قد لا يوجد طريقة صارفة عن العموم، انما المجمل لابد ان يبين قول او فعل او تقرير ومنظور او نقطة.
جاي
العام ليس فيه قرينة
قصد.
لا قصد هنرجع برضه قصد الأمثلة، هنرجع برضه قصد قصد. طب نكمل لك محمد. نعم، صد
إنما المجمل لابد أن يبين بطريقة أو بخصام بقول أو فعل أو قرينة أخرى أو نص أخر أو كذا.
نعم،
إنما لابد قد يوصلنا طريقة بلون وقد لا يوجد
وقد. نعم،
لما المجمل
لابد أن يكون غير بيان. نعم، الكلام اللي قاله الشيخ محمد لو تذكر في المرة المجلس السابق لما كنا في مسألة زين القرآن بأصواتكم، لما قلت ان بقاء النص على ظاهري بدل ما هو يطالبني ان انا ابتدع، ها انا اطالبه بنص يخصص هذا العموم على مراده هو. انا عندي نص عام.
هنا انت محمد قد يكون
العام. نعم،
لا يقدر يخصص مع ذلك
ليه مش هنعرف لماذا. احنا يبقى وحيد، بص اسمح لي بقى. لا كده احنا خرجنا عن نطاق الحوار. احنا اتفقنا يبقى هنرجع للاصل ان كثر ضرب الامثله بتحدد ليا مناط كل لفظ، تمام كده. انت قلت قد بيجي جديد هذا التزامن، لكن هل تعتبر قاعده مضطرده ولا نقول بغالب الحكم اقول ان ده مجمل وله مبين وده عام وله مخصص الى اخره؟ انت قلت قد يكون يأتي لك لفظ، ماذا يأتي لك لفظ قد تقول هذا يوضع هنا، لكن بغالبة الأمثلة بتعطيني الحكم أكثر.
يعني الشيخ لما نرى مثل رقين الصلاة لعلينا تبقى عشان يميز لما قال رقين الصلاة عشان قد يميز بين العام وبين المجمل. هو رقين الصلاة نص عام صح، وبرضه هو نفس نص مجمل ورقين. طيب ايه هو وجه البرق؟
صلى الله عليه العام وجوب العام الوقت بيقتضي العمل، وجوب العمل
صحيح. رجعنا كم لكم هام. نعم ماشي، ماشي.
ولكن الآن المجمل لا أستطيع أنها عمل فيه، كيف عمل فيه إلا أي مبيها النبي صلى الله عليه وسلم أو قال الله فيه. إذا لا أستطيع أخذ خطوة إلا بالبيان.
لا إزاي؟ لا أنت قلت إيه؟
أقيم الصلاة. أنا كنت ما أعرفش
إيه. لا برضو هنرجع نقول إن المثال عندك ألفاظ عامة وردت وتعمل بها، فإن عملت بها جاءك المعترض بالابتداع، مع أن أنت عندك لفظ لم يخصص بعد لأن يأتيني فيه مخ... نعم
اللفظ الواحد قد يكون من بلد الزيارة وقد يكون عمل يعني مثلا
نعم
كيف هذه كيف مقبلة كيف مقبلة فتبين مكان الرسول وخوف وقد كانت الصلاة أخرى عندما أقول مرة حتى أن درسوا المسجد كان قد الصلاة عامة هنا ثم كان أفضل حتى يكون حضايا كذا فقد يكون النص الواحد مكمل في السياق وعام في السياق
لا اسمحوا لي بقى خلاص احنا كده اسمحوا لي خلاص الكلام ايه المطلوب لحظه ايه المطلوب
يعني
احنا الان وصلنا كده شبه اتفاق ما دام احنا قلنا قد بعدنا احنا زي ما احنا قلنا ان قصه الامثله ووجود المثال كل مثال له حكمه الكلام كده وصلنا الكلام طيب قال المشترك قال بالنسبة للمجمل الأنواع منها ذكر في الحشة هذا على طريقة غير الحنفية أما الحنفية فالمجمل عندهم ليس إلا النوع الخامس طبعا يأتي بعد صفحة 76 المذكور أدنى كلفظ الصلاة قبل أن يبينه النبي صلى الله عليه وسلم فالمجمل عند الحنفية أخص من المجمل عند غيرهم قال منها المشترك هو اللفظ الذي وضع لمعنيين فأكثر فيكون مجملا إن لم يكن احد معنييه اكثر شوف بقى الكلام تبادرا الى ذهن من الاخر خلاص الايه القرب فان العرب تستعمله احيانا بمعنى الطهر واحيانا بمعنى الحيض وطبعا هذه الجزئيه فيها خلاف في البخاء بناء على هذا المعنى تجدها لو انت نظرت بقى للكتب الفقهيه والفرعيه هتجد هذا محل خلاف في المسائل الفقهية يترجع لها ترعى بقى لها عشان ترعى ان هذا المعنى اللغوي المحتمل ذات السياق طيب وخلاف عسعس اللي يكون بمعنى اقبل او بمعنى ادبر شفت بقى اللفظ وكالعين تكون بمعنى الباصرة او بمعنى الجاري او بمعنى الذهب الاخر بقى طبعا ترجع بقى للالفاظ اللغه نعم
تقريبا
معنى كثير وذاك هو الاخر قال وقريب من هذا النوع بعض الالفاظ التي قبل الاشتقاق والتصريف وتوارد لفظين على هيئه واحده كالمختار لفاعل الاختيار ومفعوله فانك تقول اخترت فلانا فانا مختار وهو مختار ونحو قال من القيلولة ومن القول صح قال من القيلولة ومن القول أظن هذا في حديث وهذا صحيح ومن القول ويأتي الكلام على المشترك في آخر الفصل الثاني من هذا الباب إن شاء الله تعالى
في
علاقة
المشترك اللفظي وطريقة المجاز من عدم
نعم
على وجود المجاز خاص من الكلمات لا معنى في معنى غالب اللفظ على كلمة المعروف
نعم
في معنى
آخر تبقى
أيضا كالعطاء أو
المنح
أو الباب أو ما إلى ذلك.
نعم والقوة
الأخيرة. قالوا بعد خروج المجاز قالوا أن المعنى كأنه مشترك الكلمة كأنه مشترك لفظ. لكن في معنى غالب مثلا 90% 90% وفي معنى آخر محتمل أيضا وتدل عليه الكلمة. ومن هنا كان أخبرهم بعد خروج المجاز. يعني أظن أن الكلمات عبارة عن مشترك لفظ.
هو اللي قال بناء على هذا الكلام فرق المفسدة في تأويل الصفات. حتى ولو من جزء بسيط في معنى الكلمة ومن جزء الكلمة. يبقى القول الثاني والثالث الطول الثاني من في بطن الثالث ايه جزاك الله خير اثنين المركبات المحتملة فقوله تعالى او يعفو الذي بيده عقدة النكاح قال يحتمل انه الزوج لان بيده العقدة بعد عقد الزواج او الولي لان بيده العقدة قبل الزواج طبعا دي ايضا لها دلالة مهمة جدا بين الخاص ومخطوبته وبين العاقد وهي في بيت أبيها ها قصة مهمة جدا ودي محل نزاع بين بعض أخ عاوز يكون له حكم السيطرة الكاملة على زوجته بيت أبيه فكيف فرض تناح تقول له كيف وانت غير عبوها دي ملوش قيمة مفاعش. الله وضع لك حق، لك حق، والاخ له حق، هي بدأ بيها الان، هو لي امرها الان في بيت ابيها الان، انت لك جزء في الولاية، لكنك على الهيمنة الكاملة. لو تعارض حكم وحكم الاب وهي في بيت ابيها يقدم حكم من؟ شفت ايه شو انت قلت وانت دعان ازاي؟ نعم، هذه الجزئية تخدمنا هنا بدلالة اللفظ المشترك في هذه الجزئية.
استخدام القرآن لبعض الألفاظ المشتركة كما ذكر المعنى.
نعم.
لكن يكون من ضمن الحكم وراء هذا الكلام مساعدة تعدد الأحكام الضرورة على الجماعة والمكان.
أخ محمد، اللفظ الكلمة دي لها عمق علاقة بقول الله عز وجل لعلمه الذين استنبطونا. الظاهر النص لا استنباط فيه، منطوق السياق على ما مضى ذكره، وإلا بقى يدخل هذه الجزئية، ودي من الحكم، تجد كل زمان ومكان دلالة لفظ الله عز وجل يجعل العالم يستنبط منه حكما لم يستنبطه.
لا، قد استنبط حكما مع الاستنباط كان ليه أو يعكى الذي جاءه أفضل المكان.
نعم،
فمن قال بالولي ومن قال بالزوج قد ينزل مثلا في زمان خلاف الزنا مثلا قول مثلا اللي هو الولي، وقد ينزل في زمان اخر مثلا الزوج، هذا مقام هذا مقام.
نعم،
يعني مقام هنا الحكمه من ذلك اتباع النص ليشمل حته المبدا على ذلك يعني.
طب ما دي عقد القران، دي عقد القران، ودي الاوجه الاساسيه، يعني وجه اساسي في عقد القران الكريم، ان يظل باقيا صالحا دينا ودولة زمانا ومكانا بجانب الفاظ المعجزة. صحيح، هذا الفاظ المعجزة. انت لما تصمت حكم من اللفظة بقرين عندك وانت رجل لغوي يصح ان ينكرها؟ انت اغبت حكم ظاهر السياق هكذا يتماشى بقلبي وعقلي السليم مع منطوق كلام ربي الذي جعله يتماشى، هو الذي انزله في العصر الاول ويتماشى في العصر ابن 28. اعجاز قراني ليس له ضوابط تخضع لفكر العقلانيين ولا العلمانيين ولا تحصر ابدا. يبقى عصر الظلام وعصر المدنيه ده مبدا باطل على مذهب العلمانيين. فطبعا هذه يعني جزاك الله خير، الاشاره طيبه. يعني مرجع الضمير إذا احتمل أن يرجع إلى اسمين متقدمين فأكثر، نحو وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلهن أن ينكحن أزواجهن. قال الواو في تعضلهن، قيل ترجع إلى على أله نهو أن يمنعهن من نكاح أزواجهن السابقين أو السابقين إذا تراضوا، وقيل الواو للأزواج السابقين نهي الزوج السابق أن يعضلها أن تتزوج بغيره بتهديد أو نحو. ذكر في الرقم 4 أن يكون اللفظ محتملا للحقيقة، محتملا للحقيقة والمجاز عند خفاء القرينة، كقوله تعالى وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، أن يكون موضوع اللفظ مجهولا لدى السامع إما لأنه لم يعرف معناه من قبل. انت عندك من قبل شبكة من قبل هيك، وذلك ما يسمى غريب اللغة، واما لان الشارع نقل اللفظة الى معنى جديد ولم يبينه لنا بعد. هنالك الفاظ الصلاة الزكاة والصوم قبل ان يبين النبي صلى الله عليه وسلم المراد بها. ما بقولك عند خفاء القرينة هو بقى يبقى نرجع لها هذه الأسئلة.
هل ممكن تحمل على
أن يعلم السامع من المتكلم أنه يريد تقييد أمره بوقت أو حال أو مكان ولا يكون في اللفظ ما يدل عليه، وذلك آيات الحج، فإنها لم تبين بالتفصيل المواقيت المكانية ولا الزمنية، وبينها النبي صلى الله عليه وسلم بأفعاله وأقواله. فعل النبي صلى الله عليه وسلم إذا لم يعلم وجهه كفعله صلى الله عليه وسلم عندما سلم في الرباعية من اثنتين، دار فعله بين نسخ الثالثة والرابعة وبين السهم، تمام؟ طبعا القرينة هنا ايه؟ دار فعله بين نسخ الثالثة والرابعة وبين السهم، عند من دار؟ ايوه، يبقى ظهر الفعل عند السامع عند الرائي، تمام كده؟ لكن جاء النبي صلى الله عليه وسلم بعدما تبصر والذي تبصر منه ذو اليدين، حديث طبعا عندك في الحاشية بتاعت البخاري وغيره، فبين لهم انه سهل، انه سهل، فبين لهم طبعا بلغ سهل، يعني السياق يقتضي ذلك، يعني انت فبين وبين السهل، فبين طبعا الحديث ذو اليدين اخواني بين انه ايه؟ انه سهل. طب ايه عندك كمان اساس بقى؟ وهناك أنواع أخرى للإجمال تعلم من تتبع كلام مفسري القرآن وشراح الحديث، فإن بيان الإجمال من أهم مهمات المفسرين والشراح، طبعا مبنى على إيه؟ على استقراء النصوص، مبنى على استقراء النصوص، ولا واضح جدا في تفسير ابن كثير وحافظ رحمه الله بجمع الآيات ببعضها وكذا الحديث، وكذا ايضا حافظ ابن حجر في فتحه ترى يجمع بين حفظه للاحاديث وحمل المجمل، صرف المجمل عن ظاهره ببيان او العام بمخصص او المطلق بمقيد الى اخره. قاعدة الاجمال المطلق والاجمال النسبي. قال قد يكون الاجمال في طبيعة الكلم المجملة، فلا يعرف احد المراد بالكلام الا بعد تفسير وبيان من جهة المتكلم بالمجمل، كما لو قلت لخادمك اعطني الكتاب ولم يكن صدر منك ما يدل على الكتاب الذي تعني، صحيح؟ واضح؟ اي كتاب؟ وكما في الصلاة لما فرضت فانها كانت مجملة حتى جاء جبريل عليه السلام فبينها، فنقول في هذا النوع ان الاجمال فيه مطلق. وهذا النوع كان موجودا في القرآن في عصر نزول الوحي ولم ينقض عصر النبوة الا وقد بينت السنة كل ما في القرآن من اجمال، وخرج النبي صلى الله عليه وسلم من الحياة بعد ان ادى مهمتهم في البيان كاملة. قال الله تعالى وانزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. طبعا قرينة أخرى بالآية المائدة اليوم أكملت لكم دينا وأتممت عليكم نعمتي. ولكن قد يكون الكلام مجملا بالنسبة إلى بعض الناس، كما من جزئية مهم، قد يكون دين فتتعلق بالحوار بالضرب الأخ أحمد محمد الحراحي، ولكن قد يكون الكلام مجملا بالنسبة إلى بعض الناس إذا لم يتفطن إلى القرائن اللفظية أو الحالية المحيطة بالإيه؟ بالكلام التي تبين المراد، ويتفطن لها بعض آخر فلا يكون الكلام مجملا بالنسبة إلى هذا الآخر، ويتفاضل الناس في معرفة هذا النوع بتفاوت في العلم والذكاء والتجارب. طبعا ذلك فضل الله يؤتيه، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله عز وجل في قوله فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فالفتح من الله، فالفتح من الله بدلالة قوله ففهمناها سليمان. وأمر أهل العلم ببيان ما يعلمونه لمن لا يعلمون، وأمر أهل العلم ببيان ما يعلمونه لمن لا يعلم. أظن في حديث صحيح من سئل عن علم وفي سياق يعلمه فكتمه ألزم يوم القيامة بلجام الله أكبر. ولو صوره وهو يعلمه وقال انه ملوش اصل لا في النصرانية ولا في المسيحية ولا حتى له اصل تحت الكوبري، ما له اصل ابدا، والنصوص طافحة والافعال طافحة والاقوال طافحة والبيان.
دلوقتي لو كان عندي نص هو فعلا فيه كان يمنع منه الحكم على هيئة الإجماع، حكم آخر فهو لا يؤخذ من حكم الإجماع، يعني تقول إنها سيئة
هلا؟
لا يؤخذ من أن نقوم بالطيبات إلى تفسد،
نعم
ومن أقول لكم من الأصل هنا هذه الآية
انت الآية دي تدخل في المكمل وتدخل في المشترك صح؟ ما نقول لك هو هتدخل في المكمل وتدخل في المشترك، ويبقى الجواب على الآية من شقين، شق الإنفاق في الزكاة والحاجة في حدودك، وشق في الصدقات العامة، وهذه الحالة أخذها لا يتوقف حتى يبحث او يعلم ذاك المكلف، بخلاف العالم ده او طالب العلم، وطبعا الموازين تختلف تماما. تمام كده؟ البيان اخراج الشيء من حيز الاشكال الى حيز التجلي والوضوح، اخراج الشيء من حيز الاشكال الى حيز التجلي والوضوح. طبعا هنرجع ايضا للقرائن الشرعية، يعني ده ايش اخرجته بالنصوص. والاجمال في القرآن كثير، ولكن ذلك الاجمال قد يبين في ايات اخرى من القرآن. يبقى صبر النصوص يعطيك ايه هذه الاحكام، البيان المجمل والمبين والعام والخاص والمطلق والمقيد، بصبر الايه؟ بصبر ما في الباب من ايات او احاديث. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يبين باقواله وافعاله واحواله مجملات القرآن ايضا. ومن اجل ذلك حرص العلماء على تجميع السنن التي تفسر القرآن ليتضح لهم المراد بالنصوص المجملة. ان اخواني لا يمكن ابدا عاقل يقول ان النص الواحد بمفرده يؤخذ منه حكم شرع، هذا لا يعرف ابدا، لا عند العلماء ولا عند طلبة العلم، مستحيل ابدا. ما من باب الا وفيه ايات الا وفيه نصوص من قرآن الله عز وجل، من كلام الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. تمام؟ فطبعا الاخذ الحكم من نص واحد ويخالفه نصوص اخرى او دون نظر نصوص اخرى، هذا طبعا تخبط في العلم الشرعي. وكان صلى الله عليه وسلم يبين المجمل احيانا بتركه للفعل، صحيح؟ بتركه للفعل او بتقريره صلى الله عليه وسلم او باشارته صلى الله عليه وسلم، فقوله في بيان عدد ايام شهر رمضان الشهر وهكذا وهكذا، واشار باصابعه او بكتابته كما بين بها انصبة الزكاة ومخارج الزكاة. وقد يتبين المراد المجمل من السياق كحديث الخالة بمنزلة الأم، في حديث فيها الخالة أم، لعله في مسند أحمد، لعله إن شاء الله هذا حديث ثبت إما حسنا أو صحيحا. الخالة أم، الخالة بمنزلة الأم، المراد في الحضانة، لأن السياق ورد في الحضانة دون الميراث، دون المراد. قاعدة قال لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة إليه. طبعا دي لها ضابط مهمة جدا، فرق بين ولي الأمر أو الراعي وبين الرعية، صحيح؟ يعني الحاكم له شأن في هذه القاعدة لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، تمام كده؟ وقد يؤخر البيان عن وقت الحاجة لمصلحة غالبة يراها، تمام؟ وقد يؤخر البيان لمصلحة غالبة يراها. فلو قلنا لا يجوز تأخير، أيضا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة لمصلحة غالبة يراها المؤخر وهو الولي، إما بقى الحاكم الكبير فما فوق حتى الرجل في بيته فهو ولي، فالولي الأمر الأب له أن يغير في بيته ما لم يقدر الابن على فقيره، لأن الأب هو الولي، الابن ليس من حقه أن يغير أمرا من حق هو الأب، هو ينصح الأب يقول الأب، لكن ليس له أن يحل محل الولي إلا بإذنه أو وكالته في تغيير شيء من حقوق الأب. ودي طبعا بفيدنا بأشياء مهمة، وهو عدم جواز تعدي الابن على حق الاب في ولايته في اسرته. اذا كان الاب طيعا فبها ونعمة، وان كان فسقا وعصيا دوري انا كابن كدور ابراهيم معادي، تمام كده باختصار. اما بقى ان الاب الابن يتفتلك ويتعدى على ابيه والشتم والسب ويعمل ده وعاوز ده يغير، طبعا هذا خلل لا يصلح ابدا، لا يخدم لا نصوص ولا اصول بالمرة. إذا لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، طبعا لو قلنا لماذا؟ قلنا لأنه يؤدي إلى التكلف بما لا يطاق وهو ممتنع شرعا. قال وعلة ذلك أن الشارع إذا أمر بأمر مجمل وجاء وقت تنفيذه ولا يعلم المكلف المطلوب منه ما هو، كان ذلك أن التكليف بما لا يطاق. وقد تقدم لنا أن التكليف بما يعجز عنه المكلفون ليس واقعا في الشريعة، صحيح؟ الدليل لا يكلف الله نفسا إلا، يبقى الدليل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. قال قاعدة حكم المجمل التوقف على الاستدلال به حتى تترجح إرادة أحد المعنيين بدليل. انتبه، هو بقول ايه؟ حكم المجمل التوقف عن الاستدلال به حتى تترجح إرادة الأحد المعنى بدليل. فما يقطع استدل به ايه؟ لأنه هو لازم يحل دي الأصل، انت معايا؟ فيقال قاعدة أخرى، البيان إيضاح للمراد بالنص، لا من وقت البيان فقط بل بأثر رجعي منذ أول ورود النص المبين. اكتب عندك على الحاشية بسرعة هذه الكلمة لأجل الصلاة إن شاء الله. المجمل عند السلف هو ما لا يكفي وحده في العمل، فقوله الألم خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. طبعا لو قلنا كيف ذلك، كان عن طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك في ظل قوله وآتوا حقه يوم حصاد، في حق بيطلع، ايه الحق وأديه ومقدوره؟ نعم تمام. كيف ذلك يعني عن طريق الرسول صلى الله عليه وسلم، وايضا في ظل قوله واتوا حقه يوم حصاده، قال الله عز وجل الاولى في التوبه والثانيه في الانعام. المجمل في الصلاح الاصوليين هو ما احتمل معنيين او اكثر من غير ترجح لواحد منهما، طبعا قريب من الذي ذكره او منها على غيره. طبعا حكمه كما في الاخر الكلام التوقف فيه حتى تبين المراد منه بالبيان والكشف بالبيان والكشف بدليل خارجي صحيح، هنا مهم، بدليل خارجي صحيح وهذا مهم. البيان هو المبين، هو المبين وهو الدليل، هو المبين وهو الدليل. طبعا معلوم لفظ هو الدليل لانه صار دليلا ببيانه، هو المبين هو الدليل او الكاشف او كل ما يزيل الاشكال، فيدخل فيه التقييد والتخصيص والنسخ والتأويل. وطبعا الطرق القرآن والسنة الفعلية والإقرارية والتركية منه صلى الله عليه وسلم وقول الصحابي في الحكم المرفوع. طبعا ربما يكون في بعض الأشياء النظرية اللي تيجي في ذهنك تقول طب يعني طب الآن ممكن يكون في نص مجمل محدش يعرفه؟
أيوة
هذا هو المطلوب، يعني عشان ما يجيش في تشاكل، يعني الكلام ده يعني كلام نظري ولا كلام عملي؟ عملي أيضا.
أنا بس كده للمعرفة المدرك أفكر
عشان نصلي بقى. نعم.
حد تولى دراسة أحد المعلمين
ده. نعم.
بيان الشيخ ناسلمين قال في هو
نعم
قال إذا وقع التضارب بينهم، يعني إذا كان النصيص وقع بينهم التضارب صح إن إحنا نحن الأحد أو نحن النص على واحد من الاثنين إذا وقع التضارب، أما إذا لم يقع التضارب فهنا يجوز إن إحنا نبدأ على أحد المعنيين يتفق
عليه. دخل خلاص جميل جميل
حسب الميل فأقبل وأدبر.
نعم جميل. يجوز
الضمان جلة يفصل من أولاد ويفصل بالثاني.
جميل. نعم.
الأولاد هو اللي يفصل على
جميل كلامه جميل صحيح جزاك الله خير.